الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الحديث 92 بعد 100. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال: قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قال: قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. قال: فقلت إني لأطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، فصم يوما وأفطر يوما. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله هذا الحديث في سياق ذكره لأحاديث الصيام وفي باب أفضل الصيام وغيره، لينبه رحمه الله تعالى إلى أفضل الصيام وهو صيام داود عليه الصلاة والسلام، وكذلك لأجل أن ينبه إلى ما يتعلق بهذا الحديث من أحكام، ومن ذلك الاقتصاد والاعتدال في الصيام وفي العبادة مطلقا. وأقرب هذه الألفاظ وأقرب لفظ الصحيحين لهذه الألفاظ ولفظ الإمام البخاري رحمه الله في حديث 1976. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو قال: أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث، غير أنه قدم وأخر في قوله: قم ونم. ففي لفظ البخاري: قم ونم، وفي لفظ العمدة: نم وقم. ها ها طيب. قال في لفظ البخاري: قم ونم، وفي متن العمدة: نم وقم. والصواب قم ونم، فهو لفظ البخاري ومسلم. وهكذا كذلك ليس في لفظ البخاري بهذا الإسناد جملة أنت الذي قلت ذلك، وباقي ألفاظ الحديث هي نفس لفظ العمدة. وأما قوله وفي رواية لا صوم فوق صوم أخي داود، فهي رواية البخاري في حديث 1980 ورواية مسلم في حديث 1159.191. كما أن أصل الحديث الأول هو في مسلم بنفس الرقم، إلا أنه في الرقم التفريعي 181. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى المعنى الإجمالي: قال مجمل معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن عبد الله بن عمرو أقسم على أن يصوم فلا يفطر ويقوم فلا ينام كل عمره، فسأله هل قال ذلك؟ فقال نعم. فقال إن هذا يشق عليك ولا تحتمله، يعني لا تستطيع، تصوم النهار وتستمر وتقوم الليل ولا تنام. فقال إن هذا يشق عليك ولا تحتمله، وأرشده إلى الطريق المثلى، وهو أن يصوم بعض الأيام ويفطر بعضا ويقوم بعض الليل وينام بعضه، وأن يصوم من كل شهر 3 أيام ليكون كمن صام الدهر. فأخبره أنه يطيق أكثر من ذلك، وما زال يطلب الزيادة من الصيام حتى انتهى إلى أفضل الصيام، وهو صيام داود عليه السلام، وذلك أن يصوم يوما ويفطر يوما. قال فطلب المزيد لرغبته في الخير رضي الله عنه، فقال لا صوم أفضل من ذلك. هذا هو المعنى الإجمالي للحديث. قال ما يؤخذ من الحديث: أولا، رغبة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الخير وقوته فيه، إذ أقسم على صيام الدهر وقيام كل الليل، ولأجل هذا القسم نهاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، وأخبره أن هذا مما لا يطيقه الإنسان، فضلا عن نهي الشرع عن ذلك. قال رحمه الله: ثانيا، معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدى القدرة على العمل وعاقبته، إذ أخبره أنه لا يستطيع ذلك، بمعنى أنه سيشق عليه وقد كان، يعني صار في آخر حياته عبد الله بن عمرو بن العاص لا يستطيع حتى على صيام يوم وإفطار يوم، فصار يتندم إذ لم يأخذ برخصة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكره أن يموت وقد خالف شيئا تركه عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يتعب فيفطر أياما لا يستطيع أن يصوم يوما ويفطر يوما، فيضطر بعد ذلك إلى القضاء، يحسب الأيام التي أفطرها ثم يقضيها ويسرد الصيام قضاء لما أفطر، كراهية أن يموت على شيء خالف فيه ما تركه عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان بهذا قد شق على نفسه رضي الله عنه أرضاه. وفي هذا دليل، في هذا الحديث دليل على أن ما أنزل الله عز وجل من شريعة فيها أكمل ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان، وأعدل ما يكون عليه العابد من حال، فإنه لا يمكنه الوصول إلى ذلك بعقله ولا بعاطفته ولا حتى بحسن تنسكه وعبادته لربه، بل يصل إلى ذلك بالشرع بالوحي الذي أنزله الله عز وجل. فالله سبحانه أعلم بأنفسنا من أنفسنا، قد الإنسان يكون عنده همة عالية ونية قوية، لكنه في حقيقة الأمر لا يعرف منتهى هذه الهمة وكذلك حقيقة هذه النية، فإنها ربما تكون على شيء لا يطيقه الجسد ولا كذلك يستطيع أن يداوم عليه الإنسان. قال رحمه الله تعالى: فإن عبد الله تمنى في آخر أيامه أنه لو قام مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عمل يدينه ويقدر عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذره من أن يفتر عن هذا العمل، وكان من كلامه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قل. ليس الشأن بنقص البدايات، ولكن الشأن بكمال النهايات. فليس الشأن أن تقوم ليلة كاملة أو ليلتين أو 3 أو 10 ثم بعد ذلك تترك قيام الليل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم تركه. لماذا؟ لأن فلان كلف نفسه ما لا يطيق، اجتهد أيام ثم ترك القيام. فكما قلنا ليس العبرة بنقص البدايات ولكن العبرة بكمال النهايات. أن يداوم الإنسان على العبادة ولو قليلة خير له من أن يجتهد يوما أو يومين ثم بعد ذلك لا يستطيع المواصلة والاستمرار. قال رحمه الله تعالى: ثالثا، تقدير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلم بقدرة صاحبه، إذ قصر عبد الله أولا على ثلاثة أيام من كل شهر، فلما طلب المزيد ورأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه الرغبة والقدرة قال: فصم يوما وأفطر يومين. فلما أظهر الرغبة بطلب الزيادة أرشده إلى أفضل الصيام فقال: فصم يوما وأفطر يوما. ومراده رحمه الله أن الإنسان ينبغي أن يبتدئ بالأقل، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الإنسان إذا ابتدأ بالأقل أعانه ذلك على الاستمرار في الطاعة. مثلا جاءك حماس على أن تصلي، ما كنت تصلي الوتر ولا الليل، فجاءك حماس، فلا تبتدئ بقراءة شيء كثير وتطويل عند ذلك تمل وتفتر، لا، ابتدئ بشيء يسير معقول. لو صليت 11 ركعة صلي 11 ركعة معتدلة خفيفة حتى تستمر فترة. فإذا حصل الاستمرار وثبت على هذه العبادة فلا بأس أن تزيد شيئا فشيئا قليلا فقليلا بما لا يخالف السنة. لكن ربما بعض الناس يجتهد يقوم ليلة واحدة بعشرة أجزاء، ما شاء الله هذا خير، لكن هل تستطيع تستمر على هذا؟ ما تستطيع، لأنك ابتدأت بشيء ليس مثله يعني يطاق عادة، بل النفس يشق عليها مثل ذلك. لكن ابتدئ باليسير، وهكذا كذلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ بصيام ثلاثة أيام لأنها خفيفة على النفس، فإذا استمر الإنسان على الصيام خف عليه الصيام، صار الصيام عليه خفيف يستطيع أن يزيد. قال رحمه الله تعالى رابعا: إن آخر حد للصيام الفاصل الفاضل هو صيام يوم وفطر يوم، وهو صيام داود عليه السلام، يعني حد الصيام الجائز المشروع فيما يستحب نهايته أن يصوم يوم ويفطر يوم، ما زاد عن ذلك فهو تعدي وعدوان وإضرار بالنفس ومخالفة للشرع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من هذه العبادة، أفضل الصيام صيام يوم إفطار يوم، إذن لا يزيد الإنسان. قال رابعا: إن آخر حد، طيب، قال خامسا: كراهة صيام الدهر، لأنه مخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام: فصم وأفطر، والحديث: لا صام من صام الأبد. وقد مر معنا الكلام على هذا المعنى فيما سبق في المواصلة، وهكذا كذلك في استمرار الصيام. ليس من السنة أن تستمر في الصيام كل يوم تصوم 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 تصوم، بل لو صمت يومين وأفطرت يوم هذا خلاف السنة، تستمر على ذلك، تستمر على ذلك خلاف السنة. إذا تريد أن تستمر فصم يوم وأفطر يوما، فهذا صيام نبي الله داود وهو أفضل الصيام. قال سادسا: سماحة هذه الشريعة حيث يكره فيها التعمق والتنطع ويطلب فيها السهولة واليسر، لأنه أنشط على العمل وأدوم عليه، ولكن ميزان السهولة واليسر وميزان التنطع والتعمق المذموم هو الشرع، ليس بالعاطفة ولا بالرأي. بعض الناس ربما إذا رأى ولده يذهب إلى المسجد قال: ها يا ولد انتبه، لا تذهب إلى المسجد ترجع مجنون. ليش؟ يظن أن الذهاب إلى المساجد يأتي بالجنان، وهذا خطأ. يوجد أناس، صحيح احنا ما ننكر هذا، يوجد أناس فهموا الدين فهم خاطئ مثل المتصوفة، فإن من دينهم الاستدلال والعمل بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والتي لا أصل لها، ومنها: اذكر الله حتى يقال عنك مجنون، هذا من الأحاديث التي يعملون بها، اذكر الله بأي ذكر حتى يقول الناس عنه مجنون، فإذا قالوا فلان مجنون مسكين تجنن، يقول خلاص بلغت المنزلة، بلغ منزلة الأولياء أو قارب الأولياء، وهذا هو المذموم. أما أن الإنسان يحافظ على الأحكام الشرعية فهذا ليس تعمق ولا تنطع، كما أن اليسر والسهولة ليس معناه ترك الدين كما يظن بعض الناس. ليش تحلق لحيتك؟ قال الدين يسر. سبحان الله، الدين يسر معناه تحلق اللحية؟ هل حلق اللحية من الدين يسر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، خالفوا اليهود. تجد آخر يسمع الغناء، لماذا تسمع الغناء؟ لا يجوز سماع الغناء، حرم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. لا يكونن أقوام من أمة يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يقول الدين يسر، ساعة لك وساعة لربك. هل معنى هذا هو الدين يسر بفهمك ورأيك وعاطفتك؟ لا، الدين يسر بما يسره الله، والدين سهل بما سهله الله، لا بأن نحلل الحرام أو نتساهل في الواجبات. فهذا الباب يوزن بميزان الشرع، التعمق والتنطع يعرف بميزان الشرع، والسهولة واليسر كذلك يعرف بميزان الشرع، ولا يجوز لمسلم أن يعتدي على شريعة الله فيحلل أو يحرم أو يحكم بتسهيل ويسر أو تعمق وتنطع بما لم يدل الدليل عليه. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل ما تبقى بدرس لاحق، والحمد لله رب العالمين.